بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعد وذكوان وبئر معونة، وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا.
فدفد، لجأوا إلى فدفد، على مكان مرتفع. نعم.
فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. فأعطوهم،
قال فلا أنزل في ذمة كافر لأنه لا يثق فيه، وأنه مهما نزل على ذمتهم فإنهم سيخسرون ذمته، فرأى فيهم الغدر ولأن الغالب فيهم ذلك. أما أصل المعاهدة مع هؤلاء مع الكفار أو كذا فهي مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا. نعم.
وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما، حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر. فارهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته، قالت فغفلت.
استعار موسى. نعم.
استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك عرف ذلك فزعت فزعة عرف ذاك مني، وفي يده الموسى. فقال
خشية أن يقتل هذا الصغير الصبي. نعم.
فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن ترون أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من
أن الذي بي، ما هنا اسم منصوب معنى الذي، لولا أن تروا أن الذي بي جزع من الموت لزدت. نعم.
فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا، ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء.
الحمد لله، يعني أرسل الله عز وجل نحلا أحاط بجسده فلم يستطع هؤلاء الكفار أن يأخذوا منه شيئا. وفق إلى هذا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو ثروعة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم
لكن أبو ثروعة أسلم. نعم أسلم وهو صحابي. نعم.
قال فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة.
هذا بالنسبة لدعاء القنوت، فهذا في بيان أنه ما كان قنوت قبل ذلك، لكن هذا قنوت نازلة، ولهذا يشرع قنوت نازلة إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنت بهم، ومرجع ذلك إلى الإمام لأن الإمام هو الذي يقدر النوازل، فمرجع ذلك إلى الإمام. وإلا فكثير من الأمور قد نزل بالمسلمين ولم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم، فمرجع ذلك إلى الإمام. أما القنوت المعتاد في صلاة الصبح وهو الدعاء في الركعة الثانية دائما، هذا محدث، هذا لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأحاديث الواردة في القنوت إما أنها محمولة على قنوت النوازل، وإما أنها محمولة على طول القيام، أو أنها ضعيفة لم تثبت، أو ضعيفة لم تثبت. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت بعد في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية هذا ليس عليه حديث صحيح. أما الذي ورد به الأحاديث الصحيحة فهو قنوت النوازل. هنا قال وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت، بدء القنوت يعني في النوازل، وما كنا نقنت يعني قبل ذلك. نعم أسلم بالفتح أبو صروعة. نعم أبو صروعة هذا أسلم بالفتح، وهو الذي قتل خبيبا. سبحان الله، يعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الله أكبر، لله حكمة. نعم بسرعة، ما أظن عقبة، هناك عقبة مع نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد عيد عن قتادة عن أنس
بن مالك، وهذا في بيان أنه قنت نازلة لأنه بقي شهرا. قد يقول قائل يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماضي وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت لعله يقصد بدء القنوت عموما الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هذا بدء القنوت يعني قنوت النوازل وليس القنوت الدائم، بدليل أنه حدد بزمان وهو الشهر، كنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم يجوز الاقتصار على صلاة الفجر أو الصلوات الخمس، هذا مرجع للإمام. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وثكوان وصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل.
الله أكبر، يعني من خيرة الصحابة، سبعون رجلا من خيرة الصحابة وكانوا من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، علماء طلبة علم حفاظ، كانوا يحتطبون بالنهار من أجل أن يحصلوا شيئا يقتتون به ويصلون بالليل، فهم عباد بالليل ورهبان بالليل، وهم يسعون على تحصيل قوتهم بالنهار. نعم.
قال حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وثكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا
أن قد لقينا ربنا،
عندنا غير قد.
نعم. أن فرضي عنا وأرضانا. نعم.
وعن قتادة عن أنس بن مالك
يعني كان فيهم قرآن فنسخ. نعم.
وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وثكوان وعصية وبني لحيان، زاد خليفة قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه، قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله عن ابن ابي طلحه قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اخ لام سليم في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال، فقال يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر، او اكون خليفتك او اغزوك باهل غطفان بالف والف، فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة
فطعن عامر
في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخو أم سليم هو ورجل أعرج ورجل
وهو عندك
هو نعم عنده هو ورجل
نعم عندنا وهو
ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني.
وحرم هذا حرم الملحان خال أنس رضي الله عنه،
قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال
كنتم قريبا.
فقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه، قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فلحق الرجل فقتلوا كلهم.
هذا حرام يا ابن ملحان خال أنس، قال فزت ورب الكعب. نعم. لما غدروا به أومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه،
فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة.
الله أكبر الله أكبر. هذا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى على خلاف ما يعتقد الناس، فإن الفوز عند الناس هو من حصل الدنيا لا من فقدها، أما هذا فقد قتل رضي الله عنه ومع ذلك يعلم أنه إنما هو صائر إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. نعم 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 هو انت عندك هو بغير نعم انا عندي بالواو، لكن يبدو ان هذه لا ترجع الى حرام فانه ليس اعرج. نعم.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الخروج حين اشتد عليه الاذى فقال له اقم، فقال يا رسول الله اتطمع ان يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ذلك. قالت فانتظره ابو بكر فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه
فقال. معنى ذلك ان ابو بكر رضي الله عنه ايضا كان يعذب من جملة من يعذب، حين اشتد عليه الأذى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فقال وأقف، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله يقول إني لا أرجو ذلك. نعم.
قالت فانتظره أبو بكر رضي الله عنه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، فرقب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتواري فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح
منحة يعني من الأغنام. نعم.
فلا يفطن به أحد من الرعاء، فلما خرج خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر
يعني كان عامر بن فهيرة من الذين قتلوا يوم بئر معونة. نعم.
وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال
خبرهم فنعاهم فقال
إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء ابن الصلت فسمي عروة به، ومنذر ابن عمرو وسمي به منذرا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان
سمي عروة به اللي هو عروة بن الزبير وسمي به منذرا. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال
هذا قال ابن حجر فيه عمرو بن أمية قال هذا يقول عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة فقال قد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء هذا في عامر بن فهيرة، يعني هذا من الكرامة له رضي الله عنه. فقد لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. قال ابن حجر في إيه؟ نعم، يعني هذه كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة رضي الله عنه. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول وصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأول قال
لا شك أنها فجيعة عظيمة، 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قراء طلبة علم لهم من الفضل ما لهم، ومع ذلك قتلوا مرة واحدة غدرا. نعم.
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع او بعده؟ قال قبله. قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده. قال كذب، انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني اخطأ، فالكذب يطلق على الخطأ ايضا. نعم.
قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.
طيب، هنا ذكر القنوت بعد الركوع وهو المسؤول، وقد سئل عن قنوت قبل أو بعده فقال قبله، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعده؟ قال كذب، إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا، يعني هذا في قنوت النوازل أنه قنت بعد الركوع شهرا. إنما أنس يقول في محل القنوت كان قبل، لما سئل كان قبل الركوع وبعده فقال قبله، وبالحديث الذي سبق أيضا قال بعد الركوع شهرا. فهل أنس رضي الله عنه فرق بين قنوت وقنوت؟ يعني وسئل فقال قبله ثم قال إنما قنت رسول الله بعد ركوع شهر، كأنما قال بأن الركوع الذي ثبت أن القنوت الذي ثبت أنه بعد الركوع يوم أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قنوت آخر غير هذا القنوت يثبته أنس رضي الله عنه قبل الركوع؟ وهل المراد بما بقنوته قبل الركوع هو الدعاء المخصوص؟ وأين هذا الدعاء المخصوص؟ أما دعاء معتاد فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يفعله الناس من اختصاص الصبح بالدعاء في الركعة الثانية، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن مراد أنس رضي الله عنه أنه دعا في قنوت النوازل حينا قبل الركوع وحينا بعد الركوع، وإنما كان الذي دعاه بعد الركوع يوم أن قتل هؤلاء القراء، ويكون الدعاء قبل الركوع في النوازل أخرى أو يحمل على طول القراءة. نعم، ذكر الشيخ ابن باز. نعم، قال هذا فيه ايه؟
فيه التفصيل قبل الركوع وبعد،
يعني ورود هذا قبل الركوع وبعد. نعم،
لان انس هذا في مورد واحد، يعني في مورد اثبت ونفى. بعد ركوع ايه؟ يسيرا. ايوه، اذا هو بيثبت هذا ما يعارض اللي هنا، لانه بيثبت اذا قنوتا قبل الركوع وبعده، يبقى بيثبت قنوتا قبل الركوع وبعده. نعم يا عبد الله. نعم نعم. لا يخصه بالوتر، مسألة الوتر هذه طيب في الصلاة ليس في الوتر. نعم لكن ورد عنه انه خصه بالوتر، ورد عنه انه خصه بالوتر الكلام في حديث انس نفسه، انه سبق معنا انه قال بالقنوت قبل الركوع وهذا ايضا، لكن بعض الركوع قال انت على هذا الوفد شهرا، هذا كان بعد الركوع. طيب ابن حجر ذكر هذا في الموضع الأول في حديث أنس. أيوة، رد الرواية ولا رد فقه أنس فيها؟ لكن هذه الرواية مع كون عاصم تفرد بها وكذا، هذا لو جاءت الرواية عند أنس أنه كانت قبل الركوع وفقط، هذا نقول بأن عاصم قد محتمل أنه وهم في ذلك عن سائر الرواة. لكن الإشكال في الرواية هذه أن أنس نسب إليه هذا الكلام، ليس مسألة قبل وبعد، نقول وهم في قبل أو بعد، إنما هنا أنس سئل عن القنوت في الصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده، قال قبله، قلت فإن فلان أخبرنا عنك أنك قلت بعده، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إشارا أنه كان كذا. إذن هذا حوار وسؤال وجواب. لكن عاصم هو هنا الذكر قبل او بعد، يعني هنا عاصم ذكر قصة، هل هذه القصة فيها الوهم في كلها؟ يعني ليست المسألة قبل او بعد فقط. لو روى عن انس انه قنت قبل الركوع نقول محتمل ان تكون قبل او بعد، لكنه هنا انس فصل، يعني على الحكاية التي ذكرها هنا فهو ذكر حكاية ان انسا فصل فيها، يعني قيل له انه نقل عنك انك تقول كذا فقال كذا، كذب من قال هذا انما قنت، يعني هذه قصة، فالقصة برمتها تكون يعني مدخولة من عاصم، القصة برمتها هو انكر الام على عاصم لو كانت المسألة رواية بلا قصة كما جاء في بعض الاحاديث. اعطي السماء.
ثم قال هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع والتيمية عن أبي مجلس عن أنس كذلك وأيوب عن محمد بن سيرين سألت أنسا كذلك وحنظل السدوسي عن أنس أربعة أوجه كلهم يقول يعني بعد الركوع. وقال أبو بكر الخطيب في كتاب القنوت وأما حديث عاصم عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة من أصحاب أنس فرووا عنه القنوت بعد الركوع والحكم للجماعة على الواحد.
فرووه عنه
يعني أنس القنوت بعد الركوع
اللي رواية الجماعة يعني.
نعم. الحكم للجماعة على الواحد كذا قال الخطيب في
هو لا إشكال في مسألة حكم بالوهم من عاصم هذا ما في إشكال لو أنا اقتصر على كلامه بعد أو قبل. الأمر الثاني أنه يتعين حملها على ما بعد نظر لرواية الجماعة ونظر لأنه لم يرد حتى عن غير أنس رضي الله عنه القنوت قبل. وأيضا لو كان هذا موجودا لنقل وهو قبل لنقل هذا عن الصحابة رضوان الله عليه فلم ينقل عن غير أنس وأنس نفسه رواية الجماعة عنه أنه بعد. لكن الإشكال يبقى في أنه ذكر هنا قصة يعني ذكر هنا قصة وليس مسألة قبل أو بعد. على كل مثل هذا يرجع للمحكم كما قلنا بأن المحكم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل ركوع. وبعض العلم يرى أنه من هذه الرواية يكون المصلي مخيرا بين أن يدعو قبل وأن يدعو بعد. رواية أنس أنه يكون مخيرا لكن الذي يظهر أن المحفوظ هو القنوت بعد الركوع وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما دعا على قوم يقول لما كانت الركعة الثانية دعا عليهم صلى الله عليه وسلم أي بعض الركوع دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وكذا دعا عليهم وكان دعاه بعض الركوع فكان شأنه في الدعاء أنه يدعو بعد الركوع ولا يقال يفرق بين دعاء الوتر ودعاء القنوت فيكون دعاء القنوت بعد الركوع ودعاء الوتر قبل الركوع هذا إذا ثبت أما ولم يثبت عن أحد إلا عن أنس وأنس رضي الله عنه مختلف عليه فيه فرواية الجماعة عنه أنه بعد أما رواية عاصم فأنا قبل فالأشبه أن يقول كما ذكر الحفاظ هنا أن هذا من وهم عاصم وليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأشبه. نعم على طول القيام بعضهم حمل على طول القيام وبعضهم حمل على الجواز أنه يجوز أن يفعل هذا وذاك لكن الصحيح أنه يكون بعد القيام من الركوع هذا هو الصحيح وهذه الرواية حملوها على الأمي هذا أقرب. نعم كما قال ابن رجب وغيره. الله أعلم إذا أن كما قلنا كل هذه الروايات يحمل بعضها على بعض ورواية الجماعة أنه بعد الركوع وهو الموافق لقنوته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى عن غير أنس. نعم الحافظ بن حجر نعم قال أعطي
قال الحافظ رحمه الله
الحافظ. نعم.
ويجمع بينهما بأن القنوت في الصلاة المكتوبة كالصبح بعد الركوع كما صرح به ابن سيرين وفي الوتر قبل الركوع كما في حديث عاصم هذا والله أعلم
لكن هذا بعيد هذا أيضا بعيد يعني هذا بعيد. نعم لا في القنوت الى الجماعة بعد الركوع لا طيب ما احنا نقول هذا ما احنا نقول هذا انه روى عنه اذا روى عن انس ان انس قال قبل قال انا قلت قبل ولكن انما كان القنوت بعد لما قنت على قوم شهرا فهم قصدهم هذا كانوا قصدهم هذا ان القنوت ذكر عن انس ان القنوت قبل الا انه دعا على قوم بعد ذلك شهرا. نعم قال ايه انس ايه الزيادة هنا عن الموضوع اللي احنا معنا الان ما الزيادة هو نفس الموضوع اللي معنا الان لا عموم القنوت البخاري قصد عموم القنوت نعم كيف في الوتر فين لفظ الوتر الباب ايه قلب باب ايه لا غير كتاب الوتر غير هو غير في الوتر غير نص البخاري هذا في الوتر نعم
قال باب غزوة الخندق وهي الأحزاب قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 4
الله أعلم هذا والأشبه أنه يحمل بعض الرواة على بعض وأن المحفوظ وقنوته صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ثم إن تركنا حديث أنس وما فيه من ذلك فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عموما في القنوت عموما القنوت النوازل أن ذلك كان بعد الركوع ليس قبل الركوع فمثل هذا الحديث الذي يرد عن أنس قبل وبعد وكذا اختلاف الروايات الأشبه أن بعض الرواه حفظ وبعضهم وهم. نعم
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع
أو يكون الوهم نفسه عن أنس رضي الله عنه أنه مرة قال قبل ومرة قال بعد أما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الركوع هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هنا أخذ العلماء أن سن البلوغ هو 15 سنة وهل إذا بدأ في 15 أو إذا أتمها إذا تم 15 سنة فمن علامات البلوغ أن يكون له 15 سنة. نعم
قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
الله أكبر. يعني لما رأى فيهم النبي من النصب والتعب وكذا لما قال ذلك مادح لهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا النبي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا ارتجاز ولا حجة فيه لمن قال بالأناشيد الإسلامية، فإن هذا ارتجاز تلفظه الفصاحة العربية حين يكون الإنسان عاملا أو فرحا مسرورا أو كذا، فهذا أمر طارئ فيه أن الإنسان قد ينشد شعرا إذا كان أهل الفصاحة على طريقة العرب فقط، فإن العرب ينشدون الشعر على بحور معينة وهذه البحور يقطع فيها الشعر تقطيعا فقط. أما الذين يستدلون بهذا على الأناشيد الإسلامية زعموا هذه الأناشيد التي أحدثوها وجعلوها على لغة الغناء لا على لغة العرب، على لغة الغناء إن لم تكن كلمات الغناء أو قريبة منها وأكثرها على ألحانها، ثم يخصصون لذلك أناسا وفرقا ثم يحدثون ذلك في مواضع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كالأفراح، فإن النبي قد أمر النساء بالغناء للرجال إلى غير ذلك، فهذه هي التي كان يسميها العلماء على أحسن فرضها بل هي أشد منها التغبير الذي نهى عنه أهل العلم وإنما يفعله الفساق وأحدث ذلك النوع، وهو كذلك أشبه بالأناشيد الصوفية التي يدندنون بها. أما أنها إسلامية فلا الإسلام يعرف عنها شيئا ولا الإسلام أقرها، ولهذا لم ينصح بها العلماء ولا هي من طريقة العلماء إنما هي من طريقة الحزبيين ومن طريقة البطالين الذين يريدون صرف الناس عن القرآن إلى هذه الغناء المسمى بالأناشيد الإسلامية. فغاية ما ورد في هذه النصوص إنما هو ارتجاز عربي، والعرب إنما تقول هذا على بحور معينة وتقطيعات معينة، تقطيعات معينة وهي التي تسمى بحور الشعر تقطيعات معينة، وإنما تقال أحيانا إذا كان الإنسان في سفر يقطع عناء السفر أو كان في عمل فيرتجز ذلك، وهذا الحد لا ينكر فيه على الإنسان. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
حفر الخندق، هذا الذي أشار به سلمان رضي الله عنه ونفع الله به نفعا عظيما، فإنه قد حال بين القوم وبين الأحزاب، ولا شك أن هذا استلزم جهدا عظيما، ولكن الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون وينفذون ولا يبالون بتعب ولا نصب، ونفع الله بهذا نفعا عظيما. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما كان يوم الأحزاب صرف عنهم الأحزاب بالريح التي أرسلها، فكان منهم السبب الذي وفقهم الله عز وجل ونصرهم به وهو جهادهم وصدقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق الذي أخذ منهم أياما كانوا فيها جائعين مجهدين من كثرة التعب رضي الله عنهم، وكان النبي معهم لم يتخلف عنهم صلى الله عليه وسلم، لما كان معهم صلى الله عليه وسلم وحصلت لهم آيات مثل ما حصل من طعام أم سليم
الذي دعا إليه النبي المهاجرين والأنصار وكفاه بفضل الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن دين الله عز وجل يحتاج إلى جهد يا أخوان. كلما يتعب الإنسان في شيء من ذلك من الدعوة ولا الصبر على التعلم ولا كذا يذكر هؤلاء. يعني هؤلاء يا أخواني مع أنهم أفضل الأمة ومعهم أفضل البشرية على الإطلاق، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان تنزل عليهم عناقيد العنب من السماء والفاكهة والنخل والرمان، ولا كان ينزل عليهم كذا الملائكة يصافحنهم في الطرقات، ولا كان ينزل ولا كانت الأرض تخرج لهم كذا، إنما تعب ونصب وجهد وجوع وسهام تضرب بها الصدور وقتل قتل فيه القراء وكانوا 70 وقتلوا قتلا وسالت دماؤهم. يعني ليس الأمر سهلا كما نتصور، والله عز وجل قادر على هذا، لكن الله أراد بهم خيرا. قد يقول قائل أليس الله قادر على أن يحفظ هؤلاء القراء 70 وهم خير الناس من شر هؤلاء؟ نقول بل وربك قادر أن يمكنهم من هؤلاء حتى يذبحونهم ذبحا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا وأجلا، وهذا أجلهم، ولابد أن يأتي أجلهم يوما ما، فإما أن يموتوا ميتة على فروشهم، وإما أن يموتوا أن يقتلوا وأن يموتوا تلك الميتة التي بها ترفع درجاتهم وتكفر خطيئتهم ويبلغ بها منازل لو رآها الناس لقالوا ليتنا مثلهم. فلمحبتهم لمحبة الله لهم ولإكرام الله لهم كانت تلك الخاتمة، ليس لهوانهم على الله ولا لخذلان الله عز وجل لهم. فوالله إن ربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن هذا لابد الإنسان أن يتدبر وأن يتعقله. أجر محتوم مكتوب، ولكن إما أن يموت الإنسان على فراشه، وإما أن يموت الإنسان هذه الميتة لتكون أجل أعماله على الإطلاق. ثم إنهم ينتقلون بالحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس. فما الذي فقدوه؟ ما الذي فقدوه؟ فقدوا أجسادا تحيا بين الناس. لابد وحتما ما سيأتي يوم يقضى فيه أجلهم، أما أرواحهم فالحمد لله قد انتقلت إلى بارئها فيتصرح في تصرح في الجنة، فالحمد لله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فالشاهد أن هذا الدين يحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى صبر، وأن الإنسان لا يأتي بقى أول ما يطلب علما ولا أول ما يستقيم يريد أن تنزل الآيات، أين النور الذي كان بين يدي أسيد بن حبير وعباد بن بشر وكذا، أين الماء الذي كان الصحابة يمشون عليه، أين يساري الجبل، أين كذا أين كذا. الواحد أول ما يستقيم ينظر إلى الكرامة مباشرة، متى الكرامة؟ وإذا لم يحصل له كرامة ولا رؤى كل ليلة، يرى النبي الليلة ويرى غدا فلانا ويرى كذا، لم يكن كذلك فهو الإنسان العاصي، الإنسان الذي لا يقبل عمله، الإنسان الذي كذا وكذا، كما قال بعض السلف النفس تتحرك ترى بالكرامة والله يريد لها الاستقامة. فهذا دين الله عز وجل الذي النصب والتعب والابتلاء مزامن ملازم له، كما قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أمراض، حرمان من وظائف، قلة أموال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهؤلاء خير الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، ومع ذلك يربطون الأحجار على بطنهم وهم يحفرون الخندق. حفر الخندق يا إخواني ليس أمرا هينا ولا سهلا، حفر خندق حول المدينة ليس أمرا سهلا ولا هينا، ولكن مع ذلك الصحابة يسارعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا، وهم جوعى والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم. رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لو صنعت له كذا وكذا. يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يقاسي ويعاني. فالإنسان كلما وجد نصبا في هذا الباب في طريقه للتعلم في كذا، يعني ما الذي أخوان نحرمه الآن؟ هل نحرم الطعام والشراب وكذا؟ الواحد يأتي وقد ترك الطعام في بيته ويعود إلى الطعام ويعود إلى أولاده ونركب السيارات وكذا وكذا. كل الذي حرمه الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرم مثلا مزيدا من النوم، بس مزيد من النوم، بدلا من أن ينام لساعتين ثلاثة جلس الساعتين. أليس هذا يا أخواني الذي حرمه الإنسان؟ هذا الذي حرمه، مزيد من النوم، مزيد من النوم فقط. لكن هؤلاء ماذا حرموا؟ نصب وتعب وقتل وصلب. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني ما وصل الدين إلينا هكذا سهلا هكذا، ولكن سبحان الله على أشلاء مزقت وبدماء سالت وبجوع وبهجرة وبابتلاءات لا أحد يصلها. ما أظن أن الأمة ستبتلى مثل هذا الابتلاء الذي كان للصحابة في أول الإسلام وتثبيت هذا الدين في قلوب الناس. سبحان الله، فحينما نمر مع الغزوات نجد نبيا مجاهدا، سبحان الله، بعد آخر، بعد آخر غير نبي الدعوة ونبي التبليغ ونبي التعليم ونبي المسجد وطول الصلاة وقيام الليل حتى تغرب قدماه. سبحان، بعد آخر، بعد آخر، بعد الجهاد. هذه الغزوات المتتالية ترى في السنة الواحدة، سنة واحدة فيها الغزوة وفيها السرايا الكثيرة وفيها البعوث وفيها، سبحان الله، يعني متى كان يستريح النبي يا اخوان؟ متى كان يستريح؟ من بدر الى احد، الى الخندق، الى موته، الى خيبر، الى فتح مكة، الى الحديبية. ده هذا غير الايه، غير السرايا والبعوث التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم يخرج معها احيانا، او يكون النبي صلى الله عليه وسلم في 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 في, في المدينة. يعني سبحان الله، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، جهاد عظيم جدا جدا. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كيف كان يعامل؟ بعد النبي في بيته، النبي كزوج، هذا بعد آخر. ثم بعد آخر والنبي صلى الله عليه وسلم عابد بأصحابه، يتعبد الله عز وجل وأصحابه في المسجد بصلوات، بصلاة لها فقهها الذي نعلمه. ثم بعد ذلك نفقاته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعاهده لأصحابه وزيارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم بعد ذلك مراسلته للملوك، ثم بعد ذلك اجتماعه بالجن وعرض الإسلام على الجن. يعني سبحان الله العظيم، حياة مملوءة، حياة نبي، حياة نبي، لأن مستحيل تكون هذه البركة وهذا العمل في هذه الفترة لأحد من البشر، إنما هو نبي أيده الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى الصحب الكرام مع النبي صلى الله، كأن الصحابة بين إصبعين من أصابعه صلى الله عليه وسلم، كأنهم عجينة يشكلها النبي متى ما أراد، يرسل اذهبوا إلى هذه الجهة، وكان ما يرمي بها إلى هذه الجهة، ثم يأتي بها ويرمي إلى هذه الجهة وهكذا. وصدق الصحابة حينما قالوا يا رسول الله في أول الإسلام، قالوا يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول يا رسول الله إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. سبحان الله، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، يعني تريد ما تريد منطقنا وتريد كلامنا، تريد أن تطمئن. لا يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول إذا فقاتل ونحن عن يمينك وشمالك وكذا. فرضي الله عن الصحابة. ولهذا محبة الصحابة ليست مجاملة، ليست عقيدة نقلدها بلا أدلة، يلا الصحابة الصحابة والصحابة خير أمة خلاص احنا تعلمنا كذا، لا لا، ده الصحابة سجلوا تلك المحبة وسطروها تسطيرا واجبا يجب أن يكون لهم، واجبا. فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا ذكرهم وأنثاهم، لا فرق بين معاوية وبين أبي بكر رضي الله عنه في وجوب المحبة، وإن تفاضلت تلك المحبة بين أبي بكر ومعاوية فلا يحنق على معاوية إلا حاقد على الصحابة، حاقد على الدين. فإن من يبغض الرجل وهو يعلم عمله باغض لعمله وإن أخفى ذلك، والله إنه لباغض لعمله وإن أخفى ذلك، باغض لعمله مو باغض للشخص، والله يبغض العمل، يبغض العمل، يبغض ما قام به من بلاء ونصرة للإسلام. ومن كمعاوية حتى تأتي أنت إلى أمور تعتقدها في ذهنك، أو من كعثمان حتى تأتي أنت إلى أمور تعتقدها في ذهنك تنتقد بها هذا الصحابي، وأمامك جبال من الأعمال، جبال من الأعمال. إذا فتحت صفحة معاوية
فإذا به رجل يقفز لك بأعماله العظيمة من المرابطة على الثغور ومن قيادة الجيوش ومن رضا أفاضل الأمة عنك أبي بكر وعمر وعثمان وكذا ومن بلاء الحسن ومن إمرة هي من خير الإمارات على الإطلاق من خيرها. فمن كمعاوية رضي الله عنه حتى تتكلم فيه إن أنت إلا حاقد حاقد على الصحبة، لكن منعك من أن تظهر هذا الحقد في سائر الصحابة أن الأمة تقوم عليك قومة رجل واحد. لكن يأتي إلى معاوية، يأتي إلى أبي سفيان، يأتي إلى هند، يأتي إلى عمرو بن العاص، يأتي إلى عائشة، يأتي إلى كذا، هذا هو الحقد الدفين. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانت محبتنا لو محبة تقليد كالبهائم ننقل ألفاظ لا ندري أدلتها، لكن في كل باب من أبواب سطروا لنا ما يوجب تلك المحبة رضي الله عنه في عبادة يا إخواني، ولا في جهاد وغزوات، ولا في علم وبحث وضرب في الأرض في طلب علم، ولا في إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن من الصحابة عمل إلا أنهم أرضوا النبي جهادا، أرضوا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ومالا، أرضوا النبي صلى الله عليه وسلم حملا عنه نحر دون نحرك يا رسول الله، سبحان الله. صحب الكرام، ومن كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الإسلام العملي، الصحابة هم الإسلام العملي، الإسلام العملي، أوامر القرآن ونواهي القرآن أعمال تتحرك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عطاء ومنع، ولاء وبراء، جهاد وعطاء، بذل لأغلى ما يملكون، لا نقول لولد بل لنفوس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ترى هذا مجسدا في الصحابة، تراه أمامك في صورة حسية، والله والله يبيعونها ولا يبالون بأنفسهم ولا بأموالهم. فمحبتهم إيمان وتقوى وإحسان، وهو من أجل ما تعد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن أحب هؤلاء القوم أوشك أن يلحق بأعمالهم وأن يتشبه بهم فيما مدحهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا باب مغلق، باب الصحابة باب مغلق، وليسوا ملائكة، وإن حصلت منهم العثرات فهي في بحور حسناتهم ذائبة، والله عز وجل كرمهم أيما إكرام. فإسلام سبحان الله بذل فيه هؤلاء الصحب الكرام عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل غاني ورخيص. إخواني، ليس سهلا أن تكون مواجها لأبيك أو مواجها لأخيك أو تاركا لقومك أو تاركا لمالك، كما هجر الصحابة رضوان الله عليهم أرضا عاشوا فيها وترعرعوا عليها، أموالا جمعوها، بيوتا بنوها، أهلا عايشوهم عاشروهم، فجأة ينخلع من هذا. إخواني، تخيل أنك الآن تخرج من هذا المسجد سائحا في الأرض، لا تنظر إلى بيت بنيته، ولا إلى مال جمعته، ولا إلى أقارب أنست بهم وتربيت بين أيديهم، سبحانه، تعاديهم. أما المال فتترك، وأما الديار فتهجر، وأما الأقارب فتعادي لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان آباءكم، شرط صعب صعب، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآيات. سبحان الله، والواحد الآن قد ينظر إلى دريهمات في جيبه ولا ينظر إلى بعض أموال أو بعض الأمور، سبحان الله، فتراه يعقد مقارنة أو مفاصلة بين دريهمات وبين دينه وثباته عليه، بين التضحية بعلاقة من يحب وبين دين الله عز وجل والثبات عليه. فرق شاسع شاسع مهما تكلمنا وقلنا بيننا وبين الصحابة، سبحان الله سبحان الله. فالإنسان يا إخواني لابد الإنسان أن يشد عضده بسيرة الصحابة، وأن يقوي عزيمته بمسلك القوم، وأن يعلم أن هؤلاء كانوا أصدق الصادقين رضي الله عنهم أجمعين، وأن الإنسان مهما تعب مهما تعب ومهما حصل له نصب ومهما حصل له ابتلاءات، هذا أبوه يطرده، وهذا زوجته تطلب طلاقة، وهذا مجتمع يهجره، وهذا يسب ويطعن، وهذا يذهب ليعمل عملا فيقولون احرق لحياتك وتعالى اعمل، وهذا وذاك. فالإنسان ينظر للصحابة، دائما يجعل الصحابة أمامه، دائما يجعل الصحابة أمامه، وهم مع ذلك يصححون علمهم ويصححون عملهم، فجعلوا عملهم على أعلى مستوى من شرطي القبول الإخلاص والمتابعة، فما باب أخلوا فيه بشيء ولا باب سبقوا فيه، وإنما كما قال ابن مسعود فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأحسنها هديا. فعلا سبحان الله، رضي الله عن صحابة رسول الله، كل واحد منهم أمة من الناس، كل واحد منهم أمة سبحان الله. طبق إسلام، تتكلم عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبي عبيدة، تتكلم عن حذيفة ولا تتكلم عن أنس ولا تتكلم عن عائشة ولا سبحان الله، كل حتى الصغار، هذا ابن عمر، هذا أبو سعيد الخدري، هذا فلان، هذا علان، حتى الصغار بين يدي النبي، لا رجل ولا امرأة، هذه أم سليم وهذه، سبحان الله، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا بمحبتنا لهم معهم. نعم.
قال حدثنا
محمود. تبعيد أبو محمود. ما هو هذا الذي نقوله؟ يعني كيف أننا نتشبه بالقوم في هذا العصر الذي فيه الفتن تطرى والشبهات والشهوات قد فتحت على مصر؟ أي كل هذا مع قلة العلماء، كل هذا مع قلة العلماء وقلة من ينصح ومن يوجه بصدق وقلة من يتمسك بالمنهج بحق، مع كثرة هذه الأعداد وتسلط الأعداء، كيف تنزل تنظر إلى هؤلاء القوم الصحابة كيف تبوأوا هذا المكان؟ واحد، الإسلام القائم على اليقين وعلى تصحيح أصوله، فيوم أن طلع الكفر إلى الإسلام ما تركوا تقليدا لآباء ولا طمعا في دنيا، وإنما انتقلوا إلى هذا الدين راغبين، فلهذا حققوه. فإذا قلنا الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فأنت تراه إن شاء الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى هذا العمل قطعا يقينا راغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكيف تنزل أنت هذا على واقعك الآن؟ أن تكون استقامتك استقامة صحيحة، استقامة سديدة، استقامة ليست تقليدا ولا طمعا في دنيا ورغبا فيها ولا هربا من شيء، إنما استقامة صحيحة، تعرف ما الإسلام، ما الإيمان، ما معنى لا إله إلا الله وواقعها ومقتضياتها وشروطها وأركانها، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله أيضا بأركانها وشروطها ولوازمها وكذا. هذا هو الإيمان الذي لما آمنه الصحابة ارتقى بهم، هذا هو إيمان أبي بكر، إيمان خديجة، إيمان عمر، إيمان عثمان، إيمان طلحة، إيمان الزبير، ينتقلون من كفر إلى إيمان يجاهدون به. فهذا هو الواقع الآن الذي ينبغي أن نكون فيه حتى ننزل، أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع نفسه، ما يكون أخ قد أطلق لحيته وقصر ثوبه، ترى المظهر مظهرا شرعيا وافق الشرع، لكن ترى المخبر والتعامل والحقيقة بعيدة عن هذا، أدنى إغراء يستوي، أدنى شبهة تأثيره، وأدنى شهوة، أدنى شهوة تأثيره، وأدنى شبهة تطيح به. الأمر الذي بعد ذلك أن الصحابة تعلقوا بآخرة ما تعلقوا بدنيا، وهذا هو سبب عطاء الإنسان، فلهذا إن أعطى نفسه وبذلها فلحياة يرجوها لا لحياة يفقدها، فإنه لا ينظر إلى الحياة المفقودة لكن ينظر إلى الحياة المرجوة، يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار الأخيرة لا هي الحيوان. إذن هو لا ينظر إلى دنيا سيفقدها ولا إلى حياة سيفقدها، إنما ينظر إلى حياة سيحصلها، وهذا شأن العقلاء الألباء أولي النهى الذين يبيعون عرضا زائلا ويشترون نعيما مقيما لا يبغون عنه حولا. الصحابة رضوان الله عليهم إنما دفعهم إلى ذلك الرغبة في الآخرة، رغبة في الآخرة. لما قال يا رسول الله لقد أعطيت حديقة أوغستاني بتلك النخلة وأشهدك أني أعطيتها الرجل وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشر أبا الدحداح كم من عذق رداح لأبي الدرداح في الجنة. وهذا يأتي فيقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي كذا وكذا، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. ولهذا نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وطبق الصحابة رضوان الله عليه ماذا وهذا، أبو بكر يقول يا رسول الله أبقيت لهم الله ورسوله. الرغبة في الآخرة، أن الإنسان لا تستوقفه الدنيا في شيء إلا بالقدر الذي سيأخذه منها ليبلغه الآخرة. أما أن يتعلق بها تعلقا يمنعه عن عمل الآخرة فلا. هكذا الصحابة، فإذا أردنا أن ننزل واقع الصحابة علينا فلا بد أن نكون أبناء آخرة، ليس لسنا أبناء دنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الحديث الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الأمر الثالث أن نوطن أنفسنا على الابتلاء والامتحان والاختبار، فإن هذا شأن الدين وقد وجده الصحابة رضوان الله عليهم. فمهما يبتلى الإنسان لن يبلغ ابتلاء الصحابة، ومع ذلك يصبر نفسه بما جرى على أصحاب رسول الله وبما جرى على سادات الأمة في سائر عصورها، وأن هذا طريق إنما هو حلقة من حلقاته، وليس أن هذا الابتلاء له فقط، إنما هو حلقة من حلقات هذا الطريق ولبنة من لبنات هذا الطريق وضع في هذا الزمان. فهنا لبنة الإيمان مع الابتلاء، من يضع من يمثلها في هذا الزمان، من يمثلها في هذا العصر، فتكون واحدا من هؤلاء فتوطن نفسك على هذا. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أن الدين لا بد فيه من معان لا تنفك عنه، من ولاء وبراء، ومن منع وعطاء، ومن بغض ومحبة. فلا بد أنك تعايش هذه المعاني كل لحظة، وإن لم تكبر فيك تلك المعاني قصرت عزيمتك عن مواصلة الطريق. لا بد لك من هذا، ولاء وبراء ومنع وعطاء لا بد، وبغض ومحبة. فهذا ابتلاء قائم وهذه معاني تجري عليك، فلا بد أن تكون مستعدا لها. وتلك معاني إنما تكبر في الإنسان بدعاء الله عز وجل أولا، ثم بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. الأمر الذي بعد ذلك العناية بتصحيح هذا الدين الوارد لك علما وعملا، فيكون عملك على طريقتهم ويكون علمك على منهجهم، وهو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكما حققوهم العلم والعمل وصححوه فلابد من تصحيحك إياه، ولابد أن تسد كل ثغرة يمكن أن تقتحم هذا الطريق، كما قال ابن مسعود وقف على رؤوس هؤلاء الذين يتعبدون تعبدا لم يعلمهم النبي إياه، فقال إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد الخير لم يبلغوا. فصحح العلم وصحح العمل واقتدي بهم ولا تنفصل عنهم، سائرا على طريقتهم العلمية وسائرا على طريقتهم العملية. يعني أمور كثيرة لو أردنا أن نحول حياة الصحابة إلى واقعنا الآن وأن نقتدي بهم، فأمور كثيرة لابد أن نأخذ بمجامعها حتى نلحق بالقوم ونتشبه بهم، وإلا ندرك مقامهم ولن ندرك، لن يدرك أحد مقام الصحبة. الصحبة انتهت يا أخوان، الصحبة انتهت، ما أحد يأتي بعد الصحابة مثل الصحابة، لكن تشبه به. مهما كان قدر الإنسان، لا ابن تيمية ولا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا 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 إلى آخره، لن يبلغ أحد قدر الصحابة رضوان الله عليهم أبدا في أحدهم وأفرادهم، فضلا عن جنسهم وأصلهم. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر.
سبحان الله. شوف الصحابة اشتكون له هذه الكدية صخرة قال أنا نازل. نعم سبحان الله. نازل كيف؟ ثم قام وبطنه معصوب بحجر. إلى الذين يفتون الأمة بالتفجيرات والأحزمة الناسفة وهم في بروج مشيدة ينعمون بأولادهم ويملؤون ثلاجاتهم ويشربون عذب الماء ويتنزهون مع الماء والهواء يستنشقون الرياحين. سبحان الله سبحان الله. نعم. والنبي قبلهم صلى الله عليه وسلم معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. والنبي معهم ولا يا اخوان؟ وبطنه بطن من؟ بطن من؟ بطن النبي معصوب بحجر. يا الله يا الله اخواني. شوف احنا الان بنقرأ عندنا التمر تمر عندنا الشراب الايه الساخن وعندنا ايديات بيورة بيورة خلاص. شوف هذا نحدث عندنا كم ده احنا سوف فطرناش. لا ده بس يعني كده يعني لكن هنروح بقى نفطر بقى ان شاء الله نفطر بعد ذلك. سبحان الله. وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولة واحد من الأمة يفعل ما يعجز عنه الصحابة لا يوفر نفسه ولا يدخر جهده فضرب فعاد كثيبا أهيل أي كأنه رمل سائل كأنه ليس صخرة. الصحابة ما قدروا عليها الصحابة ما قدروا عليها حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ معولة ثم ضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله إذا لي إلى البيت إذا لي إلى البيت. من القائل؟ نعم جابر. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ الله أكبر. شوف تفاعل الصحابة. إذا لي يا رسول الله حتى أسرح عند زوجتي حتى أزور زوجتي وأولادي يا رسول الله احنا في حفر الخندق بس 5 دقائق فقط يا رسول الله كذا كذا. ها؟ لا وإنما عز عليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في جهده هذا وفي جوعه هذا ورأى علامة الجوع على وجهه فأتاه فقال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. ما أصبر على أن أرى النبي أصبر على هذا في لكن ما أصبر على هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق شاه صغيرة وطحنت الشعير. هو ذبح يعني العناق وهي طحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة اللي هو القدر يعني. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر عند عناق وشعير طبخت الشعير وذبحوا العناق وعد عزومة قليلة طعام قليل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أتى معه بعض الإيه بعض الأفراد. شوف سبحان الله حسي جابر. جابر طبعا من صغار الصحابة ليس هو أبو بكر ولا عمر ولا من أشياخ الصحابة إنما هو من حدثائهم. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاثية قد كادت أن تنضج فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله يعني صنعت لك طعام قليل تصغير الطعام فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان يعني طعام يكفي النبي ومعه واحد يبقى كم هذا الطعام يا أخوان أو رجلان. فقال كم هو؟ فذكرت له عناق وشعير فقال كثير. طيب هذا كثير كثير الكسرة قد يخرج له منها الكثير، فما بالك بهذا الطعام كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور، من التنور ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، لا واحد ولا اثنان بل عشرات الصحابة رضوان الله عليهم. فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. يعني احنا نعمل ايه، ماذا نصنع؟ هذا طعام يكفي الواحد والاثنين، انما يكفي هذه العشرات، ماذا نصنع؟ فضحنا اليوم. فقالت هل سألك، شوف بقى المرأة العاقلة، لما انت يقول الانسان قد رزق المرأة العاقلة، سبحان الله، المرأة الدينة. ولهذا انا اقول لك في الصحابة تعجب انت، الرجل ولا المرأة، الكبير ولا الصغير، الحر ولا العبد، كل المجتمع حر وعبد، ذكر وانثى، صغير وكبير، سبحان الله. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز، يعني ما تزدحموا، يعني ادخلوا رويدا رويدا ان شاء الله انكم اكلون جميعا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور اذا اخذ منه ويقرب الى اصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يعني بعد كل هذا العدد خذي بقى أنت كلي ما شئتي، ولو أردت أن تهدي فأهدي الناس من ذلك الهدايا. الله أكبر. ومر معنا حديث جابر أنها قالت الله ورسوله أعلم لما قال لها كذا وكذا، فقالت الله سبحانه، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا إن شاء الله. وجاء أن جابر كان يقول لا تكلم رسول الله، إن جاء النبي وكذا لا تكلميه، ما تكلميه، حتى إذا أراد النبي أن يخرج من بيتي قالت يا رسول الله، كلمته ونادته يا رسول الله أدعو لجابر. نعم نعم.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإن رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع.
يا أهل الخندق، ليس الرجل رجل، دعوة عامة. الله أكبر. نعم.
فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن.
طيب كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الآخر عند البخاري أيضا أن النبي لما دعاه رجل وأربعة أو كذا فجاءت فتبعهم رجل، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت قال تأذن له فأذن له. طب استأذن النبي في رجل ولم يستأذن هنا في أهل الخندق، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم نعم. علي مريض جابر. طب جابر شرف عليه اصلا، من اين يعني يعلم رضا جابر؟ جابر يقول يا رسول الله ومعك رجل او رجلان، يعني ما يكون من ثلاثة، رجل او رجلان، ما قال تأتي بما شئت. نعم. هذا خارج جابر، هذا خارج جابر. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حملوا على ذلك حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الصحابة سيطعمون إن شاء الله كلهم في هذا، وإنما سيكون الإطعام لسائر الصحابة بسبب طعام جابر. فالمسألة ليس هي طعام جابر فقط، سوف يحصل بركة عظيمة، وأن الله عز وجل سيبارك فيطعم كل المسلمين، وإن كان طعام جابر هو السبب فلا حرج عليك يا جابر، أنت تخشى ألا يكفي الطعام، هذا أمر لا دخل لك فيه، دعني وربي سبحانه وتعالى، دعني وربي. هذا الأمر ما يحتاج إلى استئذان، لأنه هذا أمر زائد فوق طعام جابر، زائد فوق طعام جابر. نعم، مثل ما قال عمر في بعض الأصفار لما كان الصحابة يجوعون وكذا، فكان النبي ينحر بعيرا بعد بعير، فقال يا رسول الله لا تفعل هذا، فإنما معنى يعني ما معنى سوف ينفذ، ولكن لو أمرت الصحابة فأتى كل بما عنده وكذا ثم دعوت الله عليه فيبارك الله فيه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى هذا بكسرة وهذا بتمرة وهذا بكذا زاد قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه البركة فبارك الله عز وجل فيه بركة عظيم. يبقى هذا أمر خارج إيه إخوان، خارج هذا الحد. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له
يعني
عجينة.
أنا والله ماذا مش أنا قلت له تعال ومعك رجل أو رجلان ماذا أصنع؟ نعم،
قال فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدح بي واقدحي من بربتكم ولا تنزلوها، وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا.
يعني هذه مئات وليس بعشرات. نعم، ألف، ألف رجل. نعم،
قال فأقسم بالله لقد أكلوا حتى
أفرحنا اليوم مع الكثرة. كم وجبة مثلا؟ تقريبا 600 مثلا أو 500 أو 400، يعني فرح الكبير قد يكون في هذا العدد، مثلا 600-500 كذا، هذا 1000 رجل. نعم،
قال فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا
يعني تفور بالطعام. نعم، كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، كأنه ما نقص شيء. نعم نعم، ما في إشكال ولا شيء، ما في إشكال. نعم،
قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار قالت كان ذاك يوم الخندق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقض التراب.
طيب نقف هنا.